إخواني، الكلام عن كتاب الله عز وجل قراءته وتفسيره كلام لا ينضب معينه ولا ينتهي، فمهما تكلم المتكلمون فلن يوفوا كتاب الله عز وجل حقه. أشرف كتاب، أعظم كتاب، لو اجتمع الثقلان على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة واحدة، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فكتاب بهذه المثابة خليق بأن يعتني به المسلم غاية العناية، وأن يكون قلبه متعلقا به، يتلوه ويتفقه ما فيه ويتدبره عند تلاوته، فيجد فيه حياة روحه. ولهذا سماه ربنا عز وجل روحا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يستشفي به من أسقامه والأمراض التي تتعرض لها القلوب وما أكثرها في هذا الزمان، والله المستعان. فيجد في كتاب الله الشفاء من هذه الأمراض. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يستنير بنوره في مدلهم الظلمات، ويسير بنور وعلى نور من كتاب الله عز وجل، فيشرق نور هذا القرآن في صدره، وهو ربيع القلوب ونور الصدور. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهتدي به. يهتدي به يا إخوان من الضلال، يستعين بالله عز وجل في أن يكون هذا القرآن سبب ثباته واستمراره في هذا الطريق. والطريق كما ذكرت لكم طويلة، وتحتاج إلى ثبات وإلى دوام واستمرار. وكتاب الله عز وجل أعظم سبب للهداية وأعظم سبب للثبات على الهداية. قال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في هذا الكتاب يا إخواني بشائر، وبشائر ممن؟ من الله عز وجل لكم يا عباد الله عز وجل، إن نحن قرأناه وتدبرناه وقمنا بما يفتحه الله عز وجل وما ييسره من حقوقه، وحقوقه كثيرة وكبيرة، والله المستعان. ولهذا تجد أن الله عز وجل يذكر أن هذا الكتاب بشرى للمسلمين، وهذا أمر ينبغي أن تستحضره عندما تقرأ مثل هذه الآيات. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، إيش بعدها يا إخوان؟ وبشرى للمسلمين. هذا القرآن فيه بشرى، كله بشائر تقرأ فيه الجنة وصفاتها وصفات أهلها، وتجد فيه البشرى للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاشتري الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهذا القرآن يا إخواني أسماء، وأريد أن تشاركوني جزاكم الله خير حتى لا أتكلم وحدي. لهذا القرآن أسماء، فهو قرآن، وتسميته قرآن لأنه مصدر قرأ يقرأ قرأ وقرآن، مثل غفر يغفر غفرا وغفرا، وقرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. فإذا قلنا قرأ بمعنى تلا يكون معنى قرآن وهو مصدر، يكون بمعنى اسم المفعول أي المقروء المتلو. وإذا قلنا هو مأخوذ من الفعل قرأ وقرأ بمعنى جمع، فالقرآن مصدر بمعنى اسم الفاعل قارئ أي جامع، جامع لكل الأخبار والأحكام، فهو مقروء ومتلو وجامع لكل خير. ولذلك وصفه ربنا عز وجل بأوصاف جليلة وعظيمة، سماه القرآن وسماه الفرقان، وهو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، وهو الذكر، هو الذكر الحكيم، قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ما معنى يا إخواني تسمية القرآن بالذكر؟ ما معنى تسميته بالذكر؟ من يجيب يا إخوان؟ سمي ذكرا لماذا؟ لأنه أعظم الذكر وأفضله، أذكر كثيرة، التسبيح والتهليل، والقرآن ذكر فهو أعظمها وأجلها، هذا واحد. اثنين، ولأن فيه كما ذكرتم تذكيرا للقلوب، قلوب تحتاج لتذكير يا أخوان. نحن اليوم يا أخوان في زمان كثرت فيه أسباب الغفلة وكثرت فيه المشاغل التي لا ينقطع لها طرف ولا تنتهي عند حد. سام مشغول يا إخوان ليل ونهار. لو أدركتم زمنا مضى عرفتم الفرق يا إخوان بين زمانكم هذا والزمان الماضي. الناس في الماضي يا إخوان لم تكن يا إخواني هموم الدنيا كبيرة في قلوبهم ولا المشكلات كثيرة. واليوم وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخشى عليكم ما يفتح من زهرة الحياة الدنيا، واليوم فتحت الدنيا وأبوابها على مصاريعها، فأشغلت الناس يا إخوان وآذت القلوب. فنحن دائما بحاجة إلى أن نتعاهد قلوبنا وأن نذكرها بالله عز وجل وأن نعظها. وأعظم واعظ ومذكر كتاب الله، ولهذا سماه ربنا ذكرا. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. كملوا يا أخوان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر العظ بالقرآن. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه آية جليلة عظيمة يا إخوان. الله يا إخوان لو قرأناها اليوم بس، واللي ما يحفظها يحفظها، واللي يحفظها يتدبرها ويتأملها، كفتنا عن كل كلام. في أحد حافظها يا إخوان؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، في أحد يحفظها؟ هي في سورة يونس، كم رقمها يا إخوان؟ على أحدكم ينظر في المصحف. أريد منكم يا إخوان أن ترجعوا وتتأملوها وتنظروا فيها وتنظروا فيما قال العلماء فيها يا إخوان، واسمعوها يا إخوان، واسمعوا ما قال ربكم عز وجل في هذه الآية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر الله عز وجل أربعة أوصاف القرآن، ما هي؟ عدوها معي يا إخوان. أولاً قد جاءتكم إيش؟ موعظة. اثنين شفاء. ثلاثة وهدى. أربعة ثم قال قل بفضل الله وبرحمته، هذا فضل الله ورحمته. خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة يوماً وكانت كثيرة وهي أنفس الأموال عند العرب، وكان معه غلام، فلما رأى الإبل هالته وأعجبه منظرها فقال هذا فضل الله ورحمته. قال عمر كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وذكر الآية قل بفضل الله وبرحمته ففضل الله بين أيديكم ورحمة الله تعالى بين أيديكم، وأسباب الفرح والراحة والطمأنينة والله موجودة بين أيدينا، ونحن نتلمسها هنا وهناك. هذا يبحث عنها في المواقع، وهذا يبحث معها عنها في الأسفار، وهذا يبحث منها الأمور المباحة لا حرج فيها، لكن كيف نطلب الفرح والفرح بين أيدينا يا إخوان وفي صدورنا؟ فبذلك فليفرحوا. ثم قال: هو خير مما يجمعون، هو خير من الدنيا وما فيها. فمن استغنى بالقرآن أغناه الله عز وجل، ومن استغنى بالدنيا وترك كتاب الله عز وجل فلن يستغني بحال، وسيظل فقيرا فقيرا في قلبه عياذا بالله، وليس في جيبه وماله. ومن هنا سمي ذكرا لأن فيه موعظة وتذكيرا. هذا الاثنين. الثالث يا إخوان، سمي ذكرا لأنه اشتمل على كل شيء، وذكر الله تعالى فيه كل شيء، كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ذكر الله فيه كل شيء. وأخيرا سمى الله تعالى ذكرا من العلو والشرف وارتفاع القدر وعلو المنزلة، من الشرف قال تعالى: لقد أنزل وسوف تسألون. سوف نسأل عن هذا الذكر وهذا التشريف الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، فلنستعد لهذا السؤال. فهذه أربعة معاني من أجلها سمي القرآن ذكرا. في حد يذكرها لي يا إخوان؟ واحد، لأنه من الأذكار بل هو أفضلها. اثنين، من التذكير وهو الوعظ. أحسنت. ثلاثة، فيه كل شيء، ذكر فيه كل شيء، بارك الله فيك. ورابعا، من الذكر وهو الشرف. الشرف في كتاب الله شرف لمن انتسب إليه يا أخوان. لقي نافع ابن عبد الحارث والي مكة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله قال: من تركت على الوادي؟ قال: تركت عليه ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى لنا. مولى؟ قال: تترك على الوادي مولى؟ يتأمر على مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إذا قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. يرفعهم الله عز وجل، يرفع ذكرهم. وقصة سمعتم ما قرأ الإمام جزاه الله خير أوصاف والمنن على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ورفعنا لك ذكرك. فالقرآن من أعظم أسباب الرفع يا أخوان، يرفع الله فيه قدر العبد، يعلي مكانته ومنزلته عند ربه أولا وقبل كل شيء، وعند الناس وإن كان هذا أمر ما قد لا يعيره الإنسان اهتماما. والمقصود أن يرفع الله سبحانه وتعالى ذكره عنده في الملأ الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم لأبي يوم الأيام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. أي سورة يا إخوان؟ البينة لم يكن. قال أبي: وسماني ربي يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وما له لا يبكي، وقد سماه ربه سبحانه وتعالى باسمه، وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. فالقرآن كله خير وكله براء. الكلام على كل حال هذا يعني كالمدخل للموضوع. سماه الله ووصفه الله بأوصاف، ووصفه بأنه عظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في أحد يجيب الآية اللي بعدها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. في أحد يذكر لي العلاقة بين الآيتين يا إخوان؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. ما العلاقة بين الآيتين؟ ها؟ كيف؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يقول إذا كان الله أعطاك القرآن فقد أغناك عن كل شيء، فلا تمد عينك للدنيا، لا تنظر للدنيا ولا بهرجها ولا زينها ولا غرورها ولا خداعها، لديك ما يغنيك. ولهذا إذا امتدت عين الإنسان للدنيا غالبا يا أخوان يغفل عن كتاب الله ولا قوة إلا بالله. أيضا وصفه الله تعالى وإن شئت قل سماه لا مشاحة بأنه مجيد، قاف القرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد من المجد والعظمة والشرف وعلو القدر والمنزلة. وصفه ربنا عز وجل بأنه مبارك في أربع آيات، في الأنعام في آيتين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك في وسط السورة وفي آخرها، في الأنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وفي سورة الصاد أيضا في كتاب في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. إخواني ماذا تلاحظون في كلمة مبارك في الأربع آيات هذه؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا ذكر مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، ماذا تلاحظون؟ إن لفظ البركة، البركة هنا ورد مطلقا. إيش معنى مطلق يا إخوان؟ ما معنى مطلق؟ هل قيد بشيء؟ ما قيد يا أخي، ما قيدت البركة بشيء، ما قيل مباركا على نفسك، على قلبك، في دنياك، في أهلك، في كذا وكذا وكذا. لماذا؟ طيب لماذا؟ ماذا نستفيد من عدم التقييد يا إخوان؟ عدم تقييد البركة بشيء، نستفيد أن البركة لا حد لها ولا عد ولا حصر، بركة في الأجر، وتعرفون ما يخفاكم، بركة في الأثر، أثره على القلوب بالسكينة والطمأنينة وزيادة الإيمان. أما بركة في معرفة الله عز وجل ومناجاته والصلة به، بركة في صحة الاعتقاد وصحة المنهج الذي يسير عليه الإنسان في هذه الحياة، بركات عليك في دينك، في دنياك، في أهلك. ويكون كتاب الله معك ببركاته إلى أن تكون في القيامة وفي مشاهدها، في تلك المشاهد الهائلة العظيمة المهولة التي يشيب لها الوليد، وتضع فيها كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يأتي القرآن فيكون حجة لك، يكون شفيعا لك، تأتي البقرة وآل عمران الزهراوان تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صغار، وتستمر بركات القرآن والقرآن معك إلى أن تدخل به الجنة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل الجنة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. ولهذا يا إخوان احفظوا القرآن، احفظوه أو احفظوا ما تيسر، إن لم يعني إن لم تحفظوه ما أقول لم تستطيعوا، لا نستطيع جميعا لو أردنا مع تيسير الله عز وجل، لكن يحفظ الإنسان القرآن أو ما تيسر، لأنه يقال له فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قال العلماء وهذا في من يقرأ حفظا كما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. إذا كان القرآن يا إخواني فيه هذه البركات، وما يذكر هنا يا إخواني ما هو إلا نزر يسير قليل من بركاته، وإلا فبركاته كما وصفه ربنا مبارك ما لا قيد ولا حد. فخليكم بالإنسان يا إخواني أن يسعى في نيل هذه البركات، وما الطريق إلى ذلك؟ طريق بينها ربنا عز وجل في قول كتاب أنزلناه إليك مبارك، لكن متى ولماذا أنزله؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما تتم هذه البركات يا إخواني إلا بقراءته، بتعلمه، بالعمل به. ثلاثة أمور لا بد منها في كتاب الله عز وجل. الأمر الأول ما هو؟ قراءته، أن تتعبد الله عز وجل بقراءة هذا القرآن، أن تستشعر عندما تقرأ القرآن أنك تناجي الله عز وجل. أنت ما تخاطب فلان وفلان من أكابر الناس، لا، تناجي رب العالمين. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أو زد عليه. كملوا يا إخوان، ورتل القرآن ترتيلا. إيش معنى رتل؟ يعني رتل زي القراء؟ لا يا إخوان، الترتيل هنا هو القراءة بتمهل، بتأني، بترسل. في مقولة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من المقولات الفائقة لهؤلاء الأئمة الأعلام رضي الله عنه، يقول: ترتيل القرآن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ايش معنى ترتيل القرآن يا اخوان؟ تجويد الحروف. ايش معنى تجويد الحروف؟ يعني تقرأ قراءة سليمة، تعطي الحروف حقها مستحقها. ومعرفة الوقوف هذه كبيرة يا اخوان. إذا سميت القراء الكبار مثال الشيخ محمود خليل الحصري والنشاوي رحمه وغيرهم، كأنك تسمع تفسير وأنت تسمع القراءة. لماذا؟ لأنهم يراعون الوقوف، ومراعاة الوقوف دليل على فهم المعنى. طبعا هي مكتوبة في المصحف، هذا وقف جائز، هذا وقف أولى، قلي الوصل هنا أولى، صلي، ميم علامة الوقف اللازم. فإذا كان الإنسان يقرأ ويراعي الوقوف فمعناه أنه يتأمل ويتدبر. هذه البركات يا أخوان تكون بتدبر القرآن، وتدبره لا يكون إلا بفهمه. فإذا لدينا في هذه الكلمة الوجيزة البليغة ليدبروا آياته ثلاثة أمور: الأمر الأول قراءته، الأمر الثاني فهمه، الأمر الثالث ما هو؟ تدبره. قال ربنا عز وجل ليدبروا، لأن من تدبر قرأ وفهم وتدبر. خلي يقرأوا، يمكن تقرأ ولا تفهم، ويمكن أن تقرأ ولا تتدبر، لكن التدبر ينتظم هذه الحقوق الثلاثة للقرآن: قراءته، وفهم معانيه، ثم التدبر بعد ذلك. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني. ما معنى التدبر يا إخوان؟ التأمل في الألفاظ للوصول ليش؟ للوصول إلى المعنى. من هنا يتأكد علينا يا إخواني أن نحرص على فهم كتاب الله عز وجل، وفهمه يكون بقراءة التفسير والنظر فيه. والتفسير يا إخواني علم جليل كبير عظيم، هو العلم بكتاب الله عز وجل. والله تعالى أنزل القرآن كما أذكر لكم ذو قليل لنتعبد الله تعالى بتلاوته، ولنفقه معانيه، ولنعمل به. وأذكر لكم آية ولعلكم يعني تكملون بقية الآيات. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعاني في أربع آيات من كتابه.
ألا يثننا في دعوة إبراهيم لكم، دعوة إبراهيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من يكمل يا إخوان؟ يتلو عليهم آياته، لا، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا إبراهيم دعا ربه أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه المهمات الكبار، وهي: واحد، تلاوة القرآن، اثنين، هاي إخوان، تعليم القرآن، يعلم الناس كتاب الله عز وجل معانيه وحكمه وأحكامه. ثم تأتي بعد ذلك النتيجة، وهي التزكية، تزكية النفوس، تزكية القلوب، طهارة النفوس. ولهذا ورد في دعاء الهم: كفانا الله وإياكم شر الهم، ما أصاب عبدا هم ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك، إلى أن قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لمن سمعها أن يدعو بها؟ قال: ينبغي ذلك، ربيع القلب يا أخوان، نور صدر، جلاء الأحزان، ذهاب الهموم والغموم في كتاب الله عز وجل. هذه التزكية يا إخوان، زكاة القلوب، طمأنينتها، راحتها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه هذا المعنى كما ذكرت لكم ذكره الله تعالى في أربع آيات. في أحد يذكر لي شيء من الآيات الباقية؟ يلا يا أخوان، أنتم جايين في درس في التفسير وفي القرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية الثالثة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الرابعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أربع آيات ذكرت في هذه المعاني: قراءة وفقه للقراءة وعمل بما تضمنته القراءة. هذه يا إخوان الأمور الكبار التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن. فهم القرآن يا إخواني أمر مهم، ولا بد للمسلم بعامة ولطالب العلم بخاصة أن يفهم كتاب الله. فما هو التفسير يا إخواني؟ إذا مش تعرف التفسير، التفسير مأخوذ في اللغة من الفسر، والفسر كشف المغطى. يقول واحد من العامة: فسر عن ذراعه، يعني كشف ذراع ثوبه. وفي الاصطلاح بيان معاني كتاب الله عز وجل، بيان معاني القرآن العظيم، وبيان ما أراده الله عز وجل من هذا القرآن. هذا هو التفسير. فكل شيء يعين على بيان كتاب الله عز وجل فهو داخل في التفسير. أسباب النزول، بيان معاني الألفاظ، بيان ما يؤخذ من الآيات من المسائل والأحكام، ما يتوقف عليه البيان في بعض الأحيان كتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وما أشبه ذلك، كل هذه داخلة في التفسير. لماذا؟ لأنها تعين على بيان كتاب الله عز وجل.
لكن هناك أشياء كثيرة تذكر في التفسير، يعني عندما تقرأ التفسير تجد فيه معلومات كثيرة. ما هذا المفسر يعتني بالفقه، وتجد كثيرا من مسائل الفقه موجودة في هذا الكتاب. هذا المفسر يعتني باللغة وبالنحو، تجد كثيرا من مسائل النحو ودقائق الإعراب موجودة فيه. فهل هذه المسائل الكثيرة التي ملئت بها كتب التفسير هل هي من التفسير؟ انظر، إن كان بيان معنى الآية، إن كان يحتاج إليها في بيان معنى الآية فهي من التفسير، وإن كانت زائدة على معنى الآية أو مستنبطة من معنى الآية فإنها لا تعتبر من التفسير، لكنها من المكملات أو من التوابع للتفسير، وهي أمور عظيمة يا أخوان وما يستهان بها، لكن لا يقال إنها تفسير. إذن التفسير ما يتوقف عليه ماذا يا إخوان؟ بيان معنى، حتى لا نخلط في مفهوم التفسير. بعض الناس عندما ينظر تفسير يقع في 10 مجلدات ولا 20 يقول كل هذا تفسير. لا، مو كل تفسير يا إخوان، فيه من مكملات التفسير وتوابع الشيء الكثير، وإنما التفسير البيان كما سماه ربنا عز وجل في قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بيان، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا، فتضمنت هذه الثلاثة أمور. الأمر الأول إن علينا جمعه، يعني جمعه في صدرك يا محمد، وقرآنه أي قراءتك له، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، اتبع قراءة جبريل، ثم إن علينا بيانه، بيان ألفاظه ومعانيه وحلاله وحرامه وكل ما فيه، تكفل الله تعالى ببيان هذا القرآن، ولهذا سماه عز وجل بيان. كان صلى الله عليه وسلم يعاند شدة من نزول القرآن، وكان يحرك شفتيه مخافة أن ينسى، حتى نزلت عليه هذه الآيات، وضمن الله له جمعه في صدره وقراءته، يعني كونه هو الذي يقرأه، ثم بعد ذلك بيانه. فكان كما قال العباس إذا جاء جبريل أصغى له صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب جبريل قرأه كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا حد التفسير، وهذا يعني كلام مهم يا إخوان. إذن التفسير ما هو؟ هو بيان معاني كتاب الله عز وجل، أي إيضاح كلام الله عز وجل، بيان المراد من كلام الله عز وجل حسب ما يفتحه الله سبحانه وتعالى المفسر. طيب الاستنباط يا إخواني، وهو بحر في التفسير ما ينتهي، وهو من عجائب القرآن وعلامات إعجازه الاستنباط. هذا الاستنباط هل هو من التفسير؟ بعضه من التفسير وبعضه خارج عن التفسير، يعني استنباط الفوائد مثلا التي تؤخذ من الآيات. إذا كانت هذه الفوائد يعني تتضمنها الآية ويدل عليها ظاهر الآية فهي من التفسير بلا شك، أما إذا كانت استنباطات دقيقة لا تكون إلا بتأمل وبدقة فهي ثمرة من ثمرات التفسير، ناشئة عن التفسير، وهي كما قلت لكم عظيمة لا شك، ولا يقلل من شيء، يعني كون نقول هذا ليس من التفسير يقلل، لا، هي من علوم الشريعة العظيمة، وهي مما استنبطه أهل العلم من كتاب الله عز وجل. حكم تعلم، يقول العلماء كفايتي مثله مثل طلب العلم، يعني فرض كفاية، فيجب على علماء الأمة في الجملة أن يتعلموا التفسير ويعلموه الناس، يعلمون الناس كتاب الله يا أخوان، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يبينوه للناس، قال تعالى وإذا أخذ الله
نعم لا تبيننه ولا تكتمونه. أخذ عليهم ميثاق أن يبينوا كلام الله عز وجل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس. وبيانه ما يكون إلا بفهمه، ما يكون إلا بفهمه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول العادة تمنع أن قوما يقرؤون كتابا في الطب في الحساب قل ما شئت من العلوم ولا يستشرحون. الآن اللي يدرسون يا أخوان الطب والرياضيات والهندسة والعلوم هذه يقرؤونها بحفظ بس ولا بفهم؟ ها أجيبوني يا أخوان. يعني واحد يدرس رياضيات مثلا أو فيزياء أو كيمياء وغير يحفظ حفظ بس ولا يفهم؟ لا لا يمكن، ولا يقبل منها أن يحفظ أبدا. فكل هذه العلوم تحتاج الفهم. طيب إذا كانت هذه العلوم المادية البشرية الدنيوية يعتني بها الناس ويعتنون في شرحها وتفهيمها للناس، فما بال كتاب الله عز وجل يقتصر على مجرد قراءة ألفاظه؟ وفي كتاب الله عصمتهم، وفي كتاب الله نجاتهم كما يقول شيخ الإسلام، فيه عصمتهم وفيه نجاتهم وفيه سعادتهم وفيه خير الدنيا والآخرة لهم. إذن خليكم بهم يا إخواني أن يفهموا ويحرصوا على النظر فيه ويحرصوا على تعلمه وعلى تعليمه للناس. والناس والله يا إخوان العامة والله يحبون يا إخوان من يبين لهم كتاب الله عز وجل، من يوضح لهم كتاب الله عز وجل، لأن أكثرهم يقرأه وهو لا يعقل. وكما قلت لهم تقصير لطالب العلم أن يقرأ كلام الله وهو لا يعقله، لأن ربنا قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إيش بعدها؟ لعلكم تعقلون. إيش معنى تعقلون؟ تفهمون وتفقهون. عقل الشيء متضمن لفهمه يا إخوان. وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أحد السلف رحمه الله عمرو بن مرة يقول إذا مرت بآية وأنا لا أعقلها حزنت، وما يعقلها إلا العالمون. إذن أنا إذا لم أعقلها فأنا جاهل، لست من العالمين بكتاب الله عز وجل. يا إخوان دراسة التفسير في هذه الأزمنة ميسرة ولله الحمد والمنة. هناك تفاسير سهلة جدا، يعني بالنسبة لمن يريد أن يقرأ التفسير مجرد قراءة ليفقه كلام الله عز وجل، أما من يقرأه لينظر في التفسير وينظر في الخلاف ويعني هذا على كل حال له ضوابطه وله شروطه. لكن ما نريده من عموم المسلمين ومن المبتدئين من طلاب العلم أن يقرأوا التفسير. خذ مثلا هذا الكتاب المبارك ما شاء الله، التفسير الميسر، إصدار المجمع، مجمع الملك فهد رحمه الله. هذا تفسير فائق يا أخوان، سهل سلس، يفهمه كل أحد، كل من يقرأه يفهمه مع رصانة ألفاظه ودقة أيضا اختيار مؤلفيه في مسائل الخلاف، وينتقل بعد ذلك مختصرات من كثير، ثم يتدرج في العلم درجة بعد درجة، انفتح الله سبحانه وتعالى عليه وأعانه ويقرأ من كتب التفسير ما يفتحه الله عليه ويعينه على قراءته. لكن إذا هو وصل إلى مستوى في التفسير بحيث صارت لديه ملكة ينظر من خلالها في المعاني و ربما يرجح قولا على قول أو ما أشبه ذلك، يحتاج مع ذلك يا أخوان إلى ضوابط وإلى شيء من علوم القرآن وأصول التفسير وما أشبه ذلك. لكن على الإنسان عندما يفسر أن يستشعر أمرا كبيرا عظيما مهما، وهو أنه مترجم عن الله، شاهد على كلام الله عز وجل. وهذا يلقي عليك مسؤولية لا تتكلم بالتفسير بما اتفق وما تيسر هكذا لا، ولكن احرص على ألا تتكلم بالتفسير إلا وقد عقلت المعنى واستحضرته وتثبت وتأكدت منه. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورحمه أحد الحفاظ والثقات، يقول أدركت فقهاء المدينة يغلظون القول في التفسير، سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب ونافع يغلظون القول في التفسير ولا يقولون يعني معنى كلامه ما يقولون في التفسير من عند أنفسهم إلا أن ينقلوه عن غيرهم، وهذا ولله الحمد في هذا الزمان متاح. في زمانهم لم تكن كتب، إن لم يأخذوا مشافهة لا يأخذه من أحد، لكن في هذا الزمان الكتب بين أيديكم يا أخوان، فاقرأوا التفسير واجرد التفسير كامل، يعني اقرأ التفسير الميسر كامل ثم اقرأ بعده تفسيرا آخر وما تيسر، ثم طيلة عمرك كلما مرت عليك آية من كتاب الله لا تعقلها ارجع إلى التفسير، وإلا فإن الإنسان يحزن كما قال عمرو بن مرة رحمه الله حزنت، يحزنون يا إخوان لأن بين يديهم أعظم الكلام وأفضل الكلام، فلا يليق بمن يديه يا إخواني هذا الكلام ألا يعقله ولا يعيه. هنا يعني حقيقة يعني مسائل مهمة، وهي مسألة مهمة جدا من أهم المسائل، وهي مسألة المرجع في التفسير أو طرق التفسير. يذكر العلماء رحمه الله تعالى للتفسير طرقا، أولها وأهمها تفسير القرآن بالقرآن، اثنين تفسير القرآن بالسنة، ثلاثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أربعة تفسير القرآن بأقوال التابعين، خامسا تفسير القرآن بما تقتضيه الألفاظ من المعاني اللغوية والشرعية، يعني تفسيره باللغة. وثمة طريق آخر ربما يأتي على معظم هذه الطرق، وهو التفسير بالاجتهاد وبالرأي، وعندما نقول الرأي الرأي المحمود وليس الرأي المذموم. تفسير القرآن بالقرآن وهو أعظم هذه الطرق، وهو الطريق الأول الذي يبدأ به من يشتغل بالتفسير، ولا ريب أن تفسير كلام الله بكلامه هو أعظم طريقة. ولهذا يعني في القرآن أمثلة يا إخوان، يعني خذوا مثلا قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هو الولي؟ من هم أولياء الله؟ هذه مسألة يكثر فيها الخلط والخوض ويحصل فيها من التعدي ما يحصل عياذا بالله عند فرق الضلال وأهل البدع، فتجد الواحد منهم يشار إليه أنه ولي من أولياء الله وهو أبعد الناس عن الله عز وجل، وقد يكون عياذا بالله من أولياء الشيطان. والخلل الذي جاء هؤلاء هو من معنى الولي، فما معنى أولياء الله؟ من هو أولياء الله يا أخو؟ ها؟ أحسنت، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أين أتيت بهذا التفسير؟ من القرآن، من كلام الله عز وجل يا أخو. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله عز وجل، فمن كان لله تقيا كان لله وليا كما يقول أهل العلم. خذوا مثلا إن الإنسان خلق هلوعا، من هو الهلوع؟ ها فسروها من كلام ربكم يا إخوان، إذا مسه الشر وإذا مسه الخير هذا الهلوع يا إخوان، إن مسه شر جزع وإن كان عنده خير منع. ثم قال عز وجل إلا المصلين، هؤلاء يستثنون من هذا الوصف الذميم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. والآيات في هذا كثيرة يا إخوان، يفسر الله تعالى أحيانا كلمة بكلمة، معنى بمعنى، وهذه طريقة عظيمة يا إخوان، لكن أيضا تحتاج إلى إعمال ذهن، وتحتاج إلى اجتهاد. وتجد من يفتح الله عليه من العلماء يفتح له هذا الباب. ومن التفاسير التي عنيت بهذا أكثر من غيرها تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، تجده يعنى بهذا الجانب كثيرا. تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ضواء البيان أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، عني بهذا الأمر. النوع الثاني من التفسير، تفسير القرآن بإيش؟ نعم، تفسير القرآن بالسنة. أن يأتي حديث يدل على تفسير آية من الآيات، وحينها يقال لا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاد في رأي ولا اجتهاد ولا. يقول في المثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله ما عاد نحتاج إلى نهر معقل. إذا جاء التفسير عن محمد صلى الله عليه وسلم لا حاجة لكلام أحد. ومن التفسير بالسنة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيجيب. لما نزل قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فماذا قال لهم؟ الظلم الشرك. طيب وبعدين؟ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا المثال في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. كيف؟ تفسير القرآن بالسنة لما قال لهم الظلم الشرك، وبالقرآن لما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن الظلم ثلاثة أنواع، من يذكر هذه يا أخي؟ الظلم ثلاثة أنواع. يا أخوان، ظلم العبد نفسه، وفي أحد ظلم نفسه يا أخوان؟ المعاصي الذنوب والآثام كلها ظلم، لأنك تعرض نفسك للعقوبة. الثاني ظلم العبد غيره، يظلم إنسانا يتهمه بتهمة هو بريء منها. الثالث وهو أشدها ظلم بمعنى الشرك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لهم القرآن بالسنة وبالقرآن جميعا. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه يذكر آية ويذكر تفسيرا. لما قرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أحيانا يفسرها بفعله عليه الصلاة والسلام، يفسر الآية بفعله. لما نزل عليه قوله عز وجل إذا جاءنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ تقول عائشة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تقول كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسبح بحمد ربك بفعله عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر من التسبيح والاستغفار في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. مثال آخر لتفسير القرآن بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله الكريم. وتلا قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. وما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الرب الكريم. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. وأمثلة يا إخوان على كل حال كثيرة في تفسير القرآن بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس القرآن ووضحه لهم. ولهذا يا إخوان كانوا يعنون بهذا الأمر عناية فائقة. نحن الآن نقرأ القرآن كامل، يحفظ واحد من القرآن كامل، وإذا حفظ القرآن كاملا خيل له أنه انتهى من قراءة القرآن، راح يبحث في العلوم الأخرى. وعندما يسأل عن معنى آية تجده لا يعرفها. ليس هذا حق كتاب الله عز وجل أن تتلى حروفه وألفاظه وتجهل معانيه وحكمه وأحكامه. حقوق القرآن كبيرة وعظيمة يا إخوان، نسأل الله أن يعافنا ويعاملنا يا إخواني بلطفه وفضله. فيعتني الإنسان بفهم كتاب الله عز وجل حتى يقرأه. القراءة الشرعية، والقراءة الشرعية كما ذكر بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ إيش معنى تدبر؟ أنا قلت منذ قليل ما معنى تدبر؟ التأمل في الألفاظ للسلم. أنا أحسنت. ذكر الله تعالى، هذه فاتت يا إخوان علينا، التدبر في كم آية من القرآن؟ في 4 آيات. هذه الآية ليتدبروا آياته. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي منعهم من التدبر إلا إقفال قلوبهم عنه عياذا بالله. وفي آية أخرى أم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية الرابعة أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فتضمنت الآيتان الإشارة إلى القرآن والإشارة إلى السنة أيضا. المرجع الثالث في تفسير القرآن، احنا ذكرنا يا شيخوان تفسير ايش؟ القرآن بالقرآن. والثاني القرآن بالسنة. الثالث القرآن بأقوال الصحابة. لا شك أن الصحابة مقدمون في هذا الباب على غيرهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا خير الأمة، خير الناس قرني، ولأنهم كانوا أبعد عن الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين التوفيق، وكانوا أبعد عن الأهوى. كانوا خير الأمة في كل شيء، ولهذا أمرنا أن نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. سلموا يا إخواني من الأهواء، كانوا مؤتلفين مجتمعين في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والناس كلما كانوا أكثر ائتلافا واجتماعا كلما كان الخلاف فيهم أقل وأقل. ولهذا كان الخلاف يا إخوان بينهم في التفسير نادرا قليلا. خلاف الفروع، الفروع فيها اجتهاد وفيها يحصل فيها خلاف فروع الفقهية، لكن الخلاف في التفسير بينهم كان قليل. وسبب يا إخوان اجتماع القلوب، القلوب إذا اجتمعت وتآلف الناس قل افتراقهم وقل اختلافهم المفضي عياذا بالله إلى القيل والقال وإلى التنازع وإلى الفرقة وإلى الاختلاف. من تفسير الصحابة يا إخوان تفسير ابن عباس مثلا في قوله أو لمستم النساء، يعني الجماع، وكثير من تفسير ابن عباس وغيره. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. نال هذه المنزلة يا إخواني ببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم له عندما قاله اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، في رواية وعلمه الحكمة، في رواية في غير الصحيح وعلمه التأويل، يعني التفسير. بعد ذلك بعد تفسير الصحابة نعم تفسير التابعين. إذن المصادر مرة ثانية والمراجع مرة ثانية، الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث أقوال، الرابع أقوال التابعين. من هو التابعي يا إخوان؟ لقي الصحابي، اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ما مكانتهم يا إخوان في الأمة؟ هم خير القرون بعد من؟ خير القرون في هذه الأمة ثلاثة، ما هي؟ من هم؟ الصحابة والتابعون. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أو خير أمتي قرني ثم الذين ثم الذين، وهؤلاء هم الذين اصطلحوا على تسميتهم بالسلف الصالح. إذا قيل نهج السلفي وطريقة السلفي واعتقاد السلفي المراد بهم أصحاب هذه القرون، وهم خير الأمة وأفضلها. التابعون قولهم في التفسير مقدم أيضا، لأنهم أولا أخذوا علمهم عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلما كان أخذ شيء من أعلاه كلما كان أجود وأحسن. أرأيت الماء عندما تأخذه من أعلى النهر أو تأخذه من وسطه أيهما أنقى؟ أيهما أنقى يا أخوان؟ من أوله من أعلى. فالتابعون تلاميذ الصحابة رضي الله عن الجميع، ومع ما لهم من القدر والمكانة والفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال مجاهد وهو منهم وهو يقارن بين التابعين وبين الصحابة، كلمة يا إخوان فائقة لا يقلل فيها من شأن التابعين حاشا، لكن يبين فضل الصحابة أيضا. يقول في التابعين والله ما الجاد فيكم إلا كاللاعب فيهم، والله ما الجاد فيكم، يعني من تابعين، يقول جاد فيكم النشيط في العلم وفي العبادة وفي الخير كاللاعب في الصحابة. ما في الصحابة لاعب، لكن إذا كان جاد التابعين من كاللاعب في الصحابة يعني ماذا يكون حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه؟ وفي التابعين أئمة وفيهم خير، وأيضا يا إخوان فيهم ما في الصحابة من السلامة من الأهواء، ما جاءتهم هذه الانتماءات. في عهد عثمان رضي الله عنه خرج الخوارج وآذوا الأمة وقتلوا خير الناس، عثمان في زمانه ثم علي في زمانه، وهم يزعمون أنهم هم القوم ولا أحد أحسن منهم. ثم خرجت المرجئة ضدهم، ثم خرجت القدرية، ثم خرجت الروافض، ثم خرجت الطوائف وسلم منها، والله أصحاب محمد ولم ينتموا إلى واحدة منها، وسلم منها التابعون أيضا أئمتهم وأعيانهم، والتابعون بعامة من لهم القدر والمكانة والمنزلة سلموا من كل هذه الأهواء. هذه الأهواء التي تضيع بصاحبها يا إخوان تريده المهالك. وصاحب الهوى عندما يفسر القرآن يفسره بمقتضى إيش يا إخوان؟ هواه وبدعته. هذه طريقة الزائغين الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. ولهذا لما تسمع بتفسيرات المعتزلة، تفسيرات الروافض الصوفية، تجد العجب العجاب مما هو أبعد عن كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل لديه شيء يعتقده، يريد أن ينزل كلام الله سبحانه وتعالى عليه. المقصود أن تفسير التابعين يا إخوان، نراجع التفسير، هو مصدر ثري من مصادر التفسير، ومن التابعين سعيد بن جبير، يعني التلاميذ بن عباس، من تلاميذ بن عباس سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة. من عكرمة هذا؟ مولى لابن عباس، مولى. وهؤلاء الذين عددت أكثرهم موالي. في ديننا يا إخوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عكرمة لما توفي ابن عباس أراد أحد بنيه أن يبيعه، يعني مولى مملوك، فباعه ب4000 على بعض ولد يزيد بن معاوية، فقال له: ما خير لك، بعت علم أبيك. لأن عكرمة أخذ العلم عمن يا أخوان؟ عن ابن عباس رضي الله عنه، فرده ولم يبيعه. المقصود أن هؤلاء كانوا في مكة، وكان في الكوفة تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، مثل علقمة ابن قيس النخعي، والشعبي، ومسروق بن أجدع. في المدينة أيضا تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه. مقصود أن جملة من أجلاء التابعين وعلمائهم كانوا عرفوا بالتفسير، فكلامهم لا شك يستأنس به ويعتبر مرجعا يا إخواني في التفسير. ومن جميل كلامهم ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى، والذي يسميه العلماء بحكيم الإسلام، له كلام جميل يا إخوان في قول الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في كبد. قال، أنتم معي يا إخوان؟ مضائق الدنيا وشدائد الآخرة، مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. هذا الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. مضائق الدنيا، يا مضائق مادية، مضائق صحية، أمور اجتماعية تعرض الإنسان في هذه الدنيا. هذه الدنيا هكذا يا أخوان، الإنسان فيها يتعرض لهذه الأمور، وأشد منها شدائد الآخرة يا أخوان. هذا من الكبد. لكن الله عز وجل أخبر أن هذا الإنسان خلق في كبد ليتوقع هذا الكبد، ويتجنب الأسباب التي تؤدي به إلى هذا الكبد. الإنسان خلق في كبد، إذن ابتعد عن أسباب الكبد. وإذا وقعت هذه الأمور وحصل الكبد، فعالجها بالرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه وسؤاله الفرج افعل الأسباب قبل ذلك. ومن الأسباب: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بعد ذلك أيضا من الأمور التي يرجع إليها في التفسير بعد أن ذكرت الأمور المتقدمة، وهي إيش؟ تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم ما تقتضيه الألفاظ من المعاني اللغوية والشرعية. حينظر في الكلمة ومدلولاتها ومعانيها في اللغة، واللغة العربية لغة ثرية يا إخواني، من أثر اللغات وأكثرها مع ألفاظا ومعاني. ولهذا أنزل الله هذا القرآن العظيم الكريم بها. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتأملوا يا إخوان، نطلع شوية الموضوع. وإنه لتنزيل رب العالمين، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ ماذا تفهمون؟ نفهم تشريف هذا القرآن يا إخوان، تشريف هذا القرآن وبيان علوه ورفعة قدره، أنه تنزيل ممن يا إخوان؟ من رب العالمين. نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك. فإذا نزل القرآن على قلب المؤمن عمر قلبه بالإيمان، فإيمانه يزداد ما دام معه القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن تفسير القرآن بما تقتضيه المعاني في اللغة وكذلك في الشرع أيضا. أكثر الألفاظ يا إخواني معناها في اللغة وفي الشرع واحد: السماء، الأرض، الإخلاص، الصدق، الجبل وما أشبه ذلك. لكن بعض الألفاظ لها مدلول في اللغة ومدلول في الشرع. يعني خذ الصلاة مثلا، إيش معناها في اللغة؟ معنى الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع كما تعرفون أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فعندما تأتينا كلمة في القرآن فيها ذكر الصلاة نحملها على أي محمل؟ الشرعي، لأن القرآن جاء يا إخوان لبيان الشرع، ما جاء لبيان اللغة. القرآن ليس كتاب لغة، بل هو كتاب الشريعة، فتحمل على المعنى الشرعي إلا بدليل. إذا وجد عندنا دليل يصرفها عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، حينها نأخذ بهذا المعنى. خذوا قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الشرعية ولا اللغوية؟ شرعية، صلاة الجنازة لا تصلي عليه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة تطهر يا أخوان، تطهر القلب، تزكي النفس من أدران الشح والبخل. لكن ليش سميت صدقة صدقة يا أخي؟ ها، لماذا سميت الصدقة صدقة؟ أحسنت، لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق. هذا الذي آثر يا إخواني ما عند الله على الدنيا وتصدق بهذا المال يدل على أن عنده صدقا في إيمانه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. شو معنى برهان؟ دليل. تطهرهم وتزكي وصلي عليهم، ادعو لهم. طيب لما لم تحملوا الصلاة هنا على الصلاة الشرعية؟ لدليل يا إخوان، ففي حديث عبد الله ابن أبي أوفى المخرج في صحيح مسلم قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد من صدقته قال: اللهم صل عليه، وجاءه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة هنا معناها ماذا؟ معناها الدعاء. المقصود أن 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 يعني تفسر الألفاظ بما تقتضيه اللغة أو ما يقتضيه الشرع، إذا كان لهذه الألفاظ مدلول في الشرع أو مدلول في اللغة، لكن لا شك يقدم المدلول الشرعي على اللغوي لما ذكر هنا. يذكرون يا إخوان أيضا مرجعا من مراجع التفسير وهو الاجتهاد، الاجتهاد هو الرأي، والبعض يتوجس من كلمة الرأي لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. في رواية: من قال بالقرآن بغير علم. والحديث فيه كلام، فيه مقال من حيث صحته، لكن حتى على فرض ثبوته فلدينا يا إخواني في التفسير رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو المبني على علم، يتكلم الإنسان يا إخواني فيه بعلم، ينظر إلى الكلمة في الآية، ينظر إلى ما قبلها، إلى ما بعدها، إلى ملابساتها، ثم بعد ذلك يقول بقول في هذه الآية. وهذا إذا كانت الآية لها احتمالات، أما إذا كانت الآية لا تحتمل إلا احتمالا واحدا فهل فيها رأي؟ لا، بأن كانت الآية مثلا في عن أمور غيبية، هذه أمور غيبية ما لا مجال للرأي فيها، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معناها كما ذكر منذ قليل، لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد، أو ذكر سبب نزول، حين سبب النزول يعني قصة تروى نزلت بها الآية بسببها الآية، يعني ما فيها مجال للرأي. لكن إذا كانت الكلمة تحتمل احتمالات واجتهد فيها المفسر ونظر فيها ثم تبين له أحد الاحتمالات ورجحه على غيره فلا بأس بهذا، وهذا التفسير مفتوح يا إخوان، يعني التفسير ما له تاريخ انتهى فيه، لا، لكن بشرط أن لا يصادم أقوال الصحابة ويعتقد أن قوله هذا هو القول الحق. فهذا النوع من الرأي محمود، وأما الرأي المذموم فهو صادر عن أحد أمرين: الجهل والهوى. الجهل وإيش؟ والهوى. الجهل هذا الذي يتكلم بكتاب الله جاهل، ليس عنده علم ويتكلم بكتاب الله، وفي المواقع يا إخواني أشياء وأشياء من القيل والقال والخوض في كتاب الله عز وجل، وسببها الأمران يا إخوان: إما جهل بكتاب الله عز وجل وبطريقة تفسيره، وإما الهوى، نعوذ بالله من الهوى، والهوى هذا كما ذكرت لكم موجود عند أهل البدع، عند أهل البدع لديهم هوى ولديهم معتقدات يريدون أن ينزلوا كلام الله عز وجل عليها ويفسرون القرآن بأقوال وآراء غاية في العجب وغاية في البعد عن معاني كتاب الله وما أراده بهذا الوحي المطهر. يعني بعضهم من الأشياء العجيبة، التفسيرات العجيبة، في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في فرق في النطق، لأن في فرق في المعنى. إيش معنى وجوههم إذ الناضرة؟ يعني من النضارة مضيئة، وجوه يومئذ مسرورة مضيئة مشرقة إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الرب الكريم. والآية دليل على إثبات صفة الرؤية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة منذ قليل في حديث الصهيب المخرج في صحيح مسلم. أما يأتي يعني بعض المعتزلة ينفون الرؤية، ينفون صفة الرؤية، ينفون الصفات كلها، ومنها رؤية من ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة. فماذا يقول عن الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى؟ يقول إلى هذه مفرد آلاء، والآلاء ما هي؟ الآلاء اذكروا آلاء الله الشيخ نعمه، الآلاء النعم. فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا كلام في غاية البعد، لكنه الهوى لمن يعتقد عقيدة ثم ينزل كلام الله عز وجل عليها. وإلا فمعروف في كلام العرب إن الفعل نظر يا إخوان، الفعل نظر. إذا عدي بإلى فما معناه؟ تقول نظرت إلى كذا، إيش معناها؟ نظرت بالرؤية بعينك. وإذا عدي بفي نظرت في كذا، إيش معناها؟ التفكر والاعتبار. قل انظروا ماذا في السماوات، تفكروا واعتبروا. وإذا عدي بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. هذا الفعل نظر يا إخوان في كلام العرب وفي القرآن كله. ثم يأتي هذا ولا قوة إلا بالله يكون وجوههم ناظرة إلى، وعديت بإلى، إذن هي الرؤية ولا إشكال في هذا، ولله الحمد والمنة عند من له أدنى معرفة باللغة العربية يا إخوان. يأتي يقول لا، وجوههم ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى نعم الله عز وجل. والأمثلة على هذا كثيرة يا إخوة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا وتنفع به. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شافعا لنا مشفعا فينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قصدنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادهم وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله فيكم.